الاتفاق النووي في سلة المهملات، ثم اتهم الغرب إيران بعدم تنفيذه. وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني من موسكو، أشار لافروف إلى أن موسكو تثق بالقيادة الإيرانية وتدعم المسار الذي اختارته إيران، مضيفا أن اتفاقية التعاون الشامل بين إيران وروسيا تتمتع بهيكلية فعالة. وشدد لافروف على أن موسكو تدافع عن الحقوق غير المشروطة لإيران في الحصول على الطاقة النووية السلمية، واصفا محطة بوشهر النووية بالمشروع المهم، كما لفت إلى أن بلاده لديها برامج جادة وكثيرة مع إيران. في وقت واصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته جنوب لبنان، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتصالات مستمرة في الداخل والخارج من أجل تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة مراقبة وقف العدوان المسمى بالميكانيزم. المزيد في التقرير التالي.
في وقت واصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته جنوبي لبنان، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتصالات مستمرة في الداخل والخارج من أجل تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة مراقبة وقف العدوان المسمى ميكانيزم، معتبرا أن خيار التفاوض هو البديل عن الحرب التي ستلحق المزيد من الأذى والخراب بلبنان واللبنانيين دون استثناء. ودعا عون إلى ضرورة أن يتمتع الجميع بالحس الوطني والمسؤولية والوحدة الوطنية لتعزيز الموقف اللبناني، خصوصا خلال المفاوضات، معتبرا أن تصويب البعض على الدولة ومؤسساتها وتشويه الواقع وبث شائعات مؤذية لأسباب سياسية وشخصية لن تعطي أي نتيجة. هذه المواقف تأتي قبل أيام ثلاثة من انعقاد لجنة الميكانيزم، لا سيما بعد تعيين السفير السابق سيمون كرام رئيسا للوفد اللبناني فيها، والذي قالت أوساط متابعة إن عليه أن يحمل معه إلى الاجتماع خروقات الاحتلال المتصاعدة على لبنان والتي أدت لسقوط عشرات الشهداء والجرحى خلال الأيام الماضية. ويتزامن انعقاد الميكانيزم يوم الجمعة المقبل مع زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي إلى لبنان ضمن التحرك المصري الذي أكد أن هدفه احتواء التصعيد وتجنيب لبنان الحرب. وإسقاطا لذرائع الاحتلال الإسرائيلي حيال تنفيذ لبنان وجيشه لبنود الاتفاق، وفي ضوء انتهاء الجيش اللبناني من تنفيذ مهامه جنوب الليطاني، نظم الجيش جولة ميدانية للسفراء والملحقين العسكريين العرب والأجانب لإطلاعهم على مسار تطبيق خطته وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة جنوبي لبنان. ووصل الوفد في مستهل جولته إلى ثكنة صور، يرافقه قائد الجيش العماد رودولف هيكل، لينطلق بعدها إلى عدد من مراكز الجيش التي تمركز فيها عند الحافة الأمامية عند الحدود مع فلسطين المحتلة.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وذلك بأغلبية ساحقة تعكس اتساعات تأييد الدول للقضية الفلسطينية. وصوتت 164 دولة لصالح القرار مقابل معارضة 8 دول فقط، منها الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة، فيما امتنعت 9 دول عن التصرف. وأشار نص القرار إلى فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في يوليو 2024، والتي خلصت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد احتلالا غير قانوني، ودعت إلى إنهائه على وجه السرعة. حذرت حماس من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع وصول منخفض جوي جديد تسبب في غرق خيام آلاف النازحين التي تفتقر إلى الحد الأدنى من وسائل الحماية من العوامل الجوية. وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن التحذيرات والمناشدات السابقة المتعلقة بإدخال مواد الإيواء المناسبة والشروع في إعادة الإعمار لم تلقى أي استجابة فعلية حتى الآن. وأشار قاسم إلى عجز المجتمع الدولي عن كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، معتبرا أن ذلك أسهم بشكل مباشر في تعميق الأزمة الإنسانية المتفاقمة. استشهد طفل فلسطيني متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة تقوع الواقعة جنوب شرق مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بإصابة فلسطيني بجراح خطيرة خلال مواجهات وصفت بالعنيفة في البلدة بعد أن داهمتها قوات الاحتلال وشرعت في إطلاق الرصاص الحي تجاه المواطنين. إلى السودان، حيث أفاد الجيش السوداني بوقوع اشتباكات في محيط منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، وقال إن وحدات المدفعية قصفت تجمعات لقوات الدعم السريع في المنطقة. من جانب آخر، قال مصدر عسكري في الجيش إن مسيرة للدعم السريع قصفت منطقة سماسم جنوب مدينة الدلنج ومنطقة أبو جبيها بولاية جنوب كردفان. وفي سياق متصل، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أوتشا إن المنظمة الدولية بحاجة إلى 2,900,000,000 دولار لمساعدة 20 مليون شخص في السودان العام المقبل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا أقرب من أي وقت مضى، مضيفا أنه أجرى اتصالات مكثفة بالرئيس الأوكراني والقادة الأوروبيين المجتمعين في برلين. من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا والولايات المتحدة تدعمان فكرة إعلان وقف لإطلاق النار خلال عيد الميلاد، موضحا أن تنفيذها يعتمد على الإرادة السياسية للروسيا. إلى العناوين. الخارجية الإيرانية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لمواجهة التهديد الإسرائيلي في المنطقة. الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد بأغلبية ساحقة حق الفلسطينيين بتقرير المصير. معارك أفاريا شمال كردفان ودعوة أممية لإغاثة النازحين السودانيين. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. كل المرحب بحضرتكم وأنتم برفقة استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة من إذاعتكم إذاعة طهران. رافقوني. في دروب العاشقين يأتيكم هذا البرنامج بعد الاستعراض مباشرة، وذلك في 9:13. الوصايا الخالدة تقدم لحضرتكم في 9:37. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة يأتيكم هذا البرنامج في 9:46. في 10 تماما أيضا موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة. في 10:12 يمكنكم متابعة البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي. وفي 11 أيضا موعدكم يتجدد مع نشرة خبرية. حدث وحوار يعاد لحضراتكم في 11:20. أما في 12:00 تماما سيرفع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها. بعد الأذان والابتهال أيها الأفاضل، يمكنكم الاستماع إلى حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، وذلك في 12:06. أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقة إذاعتكم إذاعة طهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في دروب العاشقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، تحايا قلبية معطرة نبعثها لحضراتكم، ونحن نلتقيكم مرة أخرى عبر حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي الذي يقدمه لكم قسم الثقافة والأدب والفن في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، في دروب العاشقين. راجين أن تقضوا معنا أوقات عامرة بالنفحات الإيمانية والعرفانية. مستمعين الأفاضل، نستكمل جولتنا في حلقة هذا الأسبوع في رحاب الفكر العرفاني للشيخ بهاء الدين العاملي، والذي جسده شعرا جاعلا من الخمرة الإلهية محورا لذلك الفكر. هذه الخمرة التي هي عنده المفتاح الذي به تفتح أبواب العقول والألباب، وبنور تلألؤها يهتدي السالكون الطالبون للوصل الإلهي، وبشربها تنجلي الأصداء عن القلوب، ويتقرب المنتشون بسكرها من جيران دار الخلود، حيث تنعدم الهموم وترتحل الأحزان، ولا يبقى شيء سوى الفرح والابتهاج والسرور، كما يحدثنا الشيخ بذلك قائلا في قصيدة اقترب فيها من الروعة والتسامي. جاء البريد مبشرا من بعد ما طال المدى، بالله خبرني بما قد قال جيران الحما. يا أيها الساقي أدر كأس المدام، فإنها مفتاح أبواب النهى، مشكات أنوار الهدى. قد ذاب قلبي يا بني شوقا إلى أهل الحما. هذا الربيع وإذا أتى، يا شيخ قل حتى متى. قم يا غلام وقل لنا الدير أين طريقه، فالقلب ضيع رشده ومن المدارس ما اهتدى. قل للبهائي الممتحن داوي الفؤاد من المحن، بمدامة أنوارها تجلو عن القلب الصدى. أعزائي الكرام، استمعتم إلى أبيات شعرية نظمها الشيخ البهائي رحمة الله عليه، وشرفنا ضيف البرنامج الأستاذ الدكتور سعد الشحمان بحضوره في الاستوديو ليكمل لنا ولكم حديثه حول الجانب العرفاني من شخصية الشيخ الجليل بهاء الدين العاملي. السلام عليكم وأهلا وسهلا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويسرني أن ألتقيكم من جديد وألتقي المستمعين الكرام.
شكرا جزيلا، ونحن كذلك. ونرجو من حضرتك دكتور أن تكمل لنا ما توقفت عنده من حديث حول الجانب العرفاني من شخصية العالم الجليل والفقيه الشيخ بهاء الدين العاملي.
نعم، خلال الحديث عن الجانب العرفاني الذي له حكاية طويلة في شخصية الشيخ البهائي وفي مؤلفاته، لأنه يعتبر النهج العرفاني النهج الوحيد لاكتساب العلوم من خلال الحدس القلبي، ولا يعتمد في ذلك على العلوم التي يسميها بالعلوم المدرسية أو العلوم الرسمية التي يتعلمها الإنسان في المدارس ومن خلال المعلمين. في الحقيقة لابد أن نقول أن مصدر عرفانه يعود أولا إلى نهج الإمام علي عليه السلام في الآثار التي تركها لنا في نهج البلاغة وفي أدعيته، وكذلك من زبور أهل البيت الصحيفة السجادية المليئة بالمعاني والمغازي العرفانية للإمام زين العابدين عليه السلام، وبالذات مناجات المحبين. كان الشيخ البهائي يدرس هذا النص لتلاميذه في خلال درسه عن العرفان، فكان من أوائل النصوص التي بدأ بها الشيخ بهاء الدين عاملي أو البهائي مسيرته العرفانية. هذه الصحيفة التي تبدأ، يعني هذه المناجات، مناجات المحبين التي تبدأ بقول الإمام عليه السلام: إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا، ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا. وفي الحقيقة فإن أجمل الأشعار التي تركها لنا الشيخ لي هي قصائده الخمرية التي تفضلتم بقراءة بعض الأبيات منها، والتي نظمها على طريقة العرفاء، وهي عبارة عن ملمعات بعضها بالعربية وبعضها بالفارسية، واستخدم فيها الرموز العرفانية على عادة الشعراء الذين مالوا إلى التصوف وإلى العرفان. هو يرمز في أشعاره عن هذه الخمرة المقدسة، يرمز بهذه الخمرة المقدسة إلى المعرفة التي توصل إلى الله سبحانه وتعالى. وفي أشعاره نلاحظ أنه يشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن العلم الحقيقي عند هذا الشيخ الجليل هو علم معرفة الخالق سبحانه وتعالى. وهذا العلم لا يتحصل من خلال الاكتساب، وإنما من خلال المجاهدة ومن خلال تهذيب النفس، كما مثلا نرى في بعض الأحاديث أشارت إلى هذا المعنى، أن من يعني أخلص لله سبحانه وتعالى لمدة 40 يوما فإن الله يقذف في قلبه أنوار الحكمة، أنوار حكمته، ويعينه على تحصيل المعارف الإلهية. لذلك دعا الشيخ العاملي إلى نبذ العلوم الرسمية والشكلية، وخاصة في الأشعار التي نظمها باللغة الفارسية والتي سوف نقرأ جانبا منها، هي طبعا مترجمة إلى العربية. يقول عن هذا العلم، العلم الرسمي الذي يصفه بأنه رسمي، يقول: العلم الرسمي كله قيل وقال، لا يحصل منه جذبة أو حال. العلم الحقيقي هو علم العشق، وما عداه تلبيس إبليس الشقي. العلم الحقيقي الذي يجب أن تطلبه هو نور القلب. أطلب علما ليس كتابيا، علما حاليا وليس مقاليا، علما يجدد لك الروح، إنه علم العشق. فاسمع مني: علم معه مفاتيح خزائن الوجود، وهو الساري في ذرات الوجود. العلم الرسمي هو خسران كله، فتعلق بالعشق الذي هو العلم الحقيقي. علم العشق خال من كيف ولماذا، وينبوعه العلي العالي، والمراد الله سبحانه وتعالى. وكعادة شعراء التصوف يكثر شيخنا البهائي من ذكر العهد القديم، وهو عالم الذار عندما كانت الأرواح مجتمعة قبل خلق الأجساد، وعندما أخذ الله سبحانه وتعالى منها العهد على عبادته واستخلافه في الأرض بعد أن تهبط إلى السماء إلى عفوا إلى الأرض، ويرمز إلى الراوي الذي يروي أسرار الغيب. نعم. عن ذلك العالم يرمز تارة بالعندليب وتارة بالهدهد.
نعم.
هدهد مدينة سبا، فيقول في هذا المجال: أيها اللاهي عن العهد القديم، أيها الساهي عن النهج القويم، استمع ماذا يقول العندليب حيث يروي من أحاديث الحبيب.
نعم، وحتى نعم. في بعض المرات يذكر الببغاء.
نعم، يعني في بعض الأحيان نعم يعبر، يعني يرمز إلى هذا الراوية عن عالم الغيب والملكوت بالببغاء. لأن الببغاء يعتبر أيضا راوية.
نعم.
في الحقيقة يعني يكرر ما يسمعه.
طيب دكتور لو نعم. سمحت نأخذ فاصل.
نعم.
ونعود إليك إن شاء الله في طيات
الله.
البرنامج
تفضل.
فاصل قصير ونعود إليكم. مستمعين الأفاضل، وعلى طريقة العرفاء والمتصوفة والزهاد، نرى الشيخ كثيرا ما يحذر الإنسان من النفس الأمارة بالسوء والقيود التي تغل بها الإنسان وتثنيه عن المضي في طريق الكمال الموصل إلى محبة الخالق تعالى. فنراه يشبه قوى هذه النفس بالكلاب المسعورة من حيث إلحاحها وإصرارها على ملاحقة الإنسان للإيقاع به في مهاوي الضلالة، ونراه تارة أخرى يزاوج بينها وبين الأفاعي الممتلئة حقدا المتربصة شرا وسوءا بضحيتها، وهو يوصي بإيقاف هذه النفس عند حدها وقتلها بالعبادة والزهد والذكر الدائم لله، تماما كالحية التي لا يمكن الخلاص منها ومن شرها إلا من خلال قطع رأسها. وهو يستشهد في هذا المجال بقصة ذلك الرجل الكردي الذي قتل أمه لاشتهارها بالفساد، والتي أوردها المولوي في مثنويه، حيث ترمز الأم إلى النفس الأمارة بالسوء والكردي الشجاع إلى الإنسان الذي يستطيع الخلاص من قوى النفس الكافرة والقضاء عليها قضاء مبرما، حيث يقول شاعرنا في ذلك: أيها المأسور في قيد الذنوب، أيها المحروم من سر الغيوب، أنت في أسر الكلاب العاوية من قوى النفس الكفورة الجانية، كل صباح مع مساء لا تزال مع دواعي النفس في قيل وقال، كل داع حية ذات انتقام، قل مع الحياة ما هذا المقام، إن تكن من لسع ذي تبغي الخلاص أو ترم من عض هاتيك المناص، فاقتل النفس الكفور الجانية قتل كرديا لأم زانية. مرة أخرى أحييكم مستمعين الأفاضل، وبالتحديد من برنامج في دروب العاشقين الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونعود ثانية إلى ضيف البرنامج الدكتور سعد الشحمان. مرة أخرى نحييك.
حياكم الله مرات عديدة.
شكرا جزيلا دكتور، مشكور. قبل قليل تحدثنا عن شخصية الشيخ البهائي، وأنه كان يستعين ببعض الكلمات مثلا العندليب، الببغاء، الهدهد في إشاراته في بعض أشعاره. هل هناك تكملة في هذا الحديث أم ننتقل إلى مجال آخر؟
نعم، أريد أن أتحدث يعني حول الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، كيف يتسنى للإنسان الوصول إلى الله سبحانه وتعالى من وجهة نظر العاملي.
نعم.
الشيخ بهاء الدين عاملي يؤكد في أشعاره أن الوصول إلى الله لا يمكن إلا من خلال تحقيق المفاهيم الحقيقية المرتبطة بالسلوك العرفاني من مثل التقوى والزهد، هاتين الصفتين اللتين تعتبران من يعني الدرجات الأولية والابتدائية للوصول إلى الخالق سبحانه وتعالى. حيث يقول في هذا المجال في بعض أشعاره الفارسية التي ترجمتها إلى العربية،
يعني بما مضمون هذه الأشعار
مضمونها، يقول يعني يعقد حديثا بينه وبين الراوي الذي يروي عن الغيب، يقول: قلت له: متى أراك يا جميل التبختر؟ قال: نصف الليل لكن في المنام. حوار لطيف يعقده. وكيف يكون الوصول؟ قال: بالتقوى التي هي إقامة التوازن بين الظاهر والباطن. ويقول: يجب أن يكون الباطن والظاهر واحدا حتى تجد طريق الحق ولو قليلا. ثم ينتقل الزهد، يقول: وبالزهد بكل ما هو أرضى وبالقناعة. إن جملة سعيك أيها الإنسان للدنيا الدنية، فأنت لا تعلم كيف يكون السعي للعقبة. ثم ينتقل، نعم يستمر في حديثه حول الزهد، يقول: وبالزهد بالمناصب التي تذرو الدنيا في مهب الرياح. منصب الدنيا يا حسن الأصل هو ما يجعل بيدر دينك عرضة للرياح. وأما عن الزهد وحقيقة الزهد، يقول الشيخ: الزهد هو تجريد القلب من حب الغير لكي لا يمنعك التعلق بالدنيا من السير، والزهد هو الخوف والخشية. ما يبعدك عن خوف الله هو ما يبعدك عن طريق الهدى. إن خشية الله دليل على العلم. ألا فقرأ إنما يخشى في القرآن، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما السعادة فهي في نظر الشيخ في المقام الأول تكمن في معرفة الحق سبحانه وتعالى. ولكن الشيخ يعبر عن أسفه في هذا المجال، يقول: إن هذه السعادة تحولت إلى شقاء عندما حجب الإنسان روحه في ظلمة الجسد الكثيف. والسعادة الأولى لا يمكن أن تنال إلا بالتخلص من ربقة الجسد ومن قيوده، هذا الجسد الذي يعتبر مستودعا مؤقتا للروح عندما هبطت من العالم الأعلى وأصبحت أسيرة في هذا الجسد. وهنا يخاطب اللسان أو الراوي الذي يحدث عن الغيب، هنا يصفه بالهدهد. الهدهد الذي هو ورد ذكره في القرآن الكريم: إلى متى ستظل يا هدهد مدينة سبأ في الغربة مقيد القدمين؟ اجتهد كي تفك قيود قدميك وتطير في الفضاء الرحب. وإلى متى ستظل يا عندليب عالم القدس
هنا محبا. يذكر بالعندليب،
هنا يذكره ويصفه بالعندليب. يقول: إلى متى تظل محبا لقفصك وعاشقا لمصيدتك؟ يشير يعني إلى معاني جدا بديعة وطريفة. يقول: الإنسان يعني يعشق
هذه
القيود التي تأسر ويعشق المصيدة التي وقع فيها. إلى متى ستظل قانعا بتربية بدنك وبالتراب بديلا عن جنة عدن؟ تطلع إلى الملك الذي ينتظرك واخرج من البئر يا يوسف المصري. يعني يشبه الإنسان بيوسف عندما وقع في
البئر،
ظلمة الجوب، لتصبح والي مصر، والي مصر الوجود وسلطان سرير الشهود. ويبدو أن الوقت قد أدت، لكن هنا أختم حديثي.
شكرا جزيلا،
أمل أن نلتقيكم
إن شاء الله. الله شكرا، شكرا لك دكتور،
حياكم الله بي.
الحديث ذو شجون كما يقال، في تتم أكيد إن شاء الله. ونشكر الدكتور على حضوره معنا، شكرا جزيلا لك دكتور،
حياكم الله وحيا المستمعين الكرام.
شكرا. طيب أحبتي الأفاضل، حتى يجمعنا اللقاء معكم عند واحة أخرى من واحات أشعار الحب الإلهي، حيث الظلال الوارفة وحيث استراحة النفس من عبء الأهواء وثقل الشهوات والانطلاق في عالم الملكوت، نستودعكم المحبوب الأزلي الذي لا تضيع عنده الودائع. شاكرين لكم حسن المتابعة لبرنامج في دروب العاشقين، استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب. لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب، فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس، الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس حين الميزان أرجح إنسان. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار، كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار، كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. وهنا تأريخ بين يديك، فتأمله بالله عليك. وهنا تاريخ بين يديك، فتأمله بالله عليك. كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار، كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. ولربك تبقى حكمته، قامت بالعدل حكومته. ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته. ولربك تبقى حكمته،
قامت بالعدل حكومته، ما بدأ الكبر على أرض إلا والذل نهايته.
الله الله قد جل أن يهمل جبارا كلا،
الله الله قد جل أن يهمل جبارا كلا،
فانظر واختار بين الأقدار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ومن اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فهو كمن سرقها في عارها وإثمها. ومن اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة. سرقة تدرون أيها الإخوة الكرام حرام ومن كبائر الذنوب، وتدرون أيضا أن حد السرقة إن كان النظام الإسلامي حاكم، حد السرقة أن تقطع يد السارق، وهذا حكم واضح في الشريعة، وهذا يدلك طبعا بشروطها أن تكون في حرز، أن تكون إلى آخره، وهذا يدلك على أن هذه المسألة مسألة خطيرة جدا. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يتحدث هنا عن نفس السرقة، وإن كانت عظيمة ومحرمة وقبيحة وبشعة وإلى آخره، لكن يتحدث عن الذين يتاجرون بالمسروقات، لأن بعض الناس يتاجرون بالمسروقات، يشترون المسروقات ويبيعون المسروقات. أساسا بعض الناس هم شغلهم تصريف الأمور المسروقة، سواء كانت هذه المسروقات متعلقة بالحق الخاص أو بالحق العام. يعني مرة واحد فرضا يعني يجيب لك ذهب، يسرق ذهبا من النساء من الشارع من ويبيعه على بعض الدكاكين، هذا يمشي له إليه، يصرف إليه، مثلا يأخذه ويصوغه فرضا مرة ثانية وهكذا، فيصرف له هذه الأمور المسروقة، هذا حرام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كمن سرقها. فمرة شراء وبيع والمتاجرة بالمسروقات تتعلق بالحق الخاص، مثل هذا واحد يسرق له قطعة ذهب فرضا، أو أي حاجة أخرى، سمول قطعة ذهب، أي حاجة أخرى من بيت، من امرأة، من رجل في الشارع، ويجيبه إلى صاحب الدكان وهذا يصرف إليه، يمشي إليه بطريقة خاصة، هذا حرام، هذا يتعلق بالحق الخاص. ومرة المسروقات تتعلق بالحق العام، يعني أموال الأمة، أموال الدولة، هذه الأموال اللي عند الدولة، الأموال العامة، المؤسسات، الشركات إلى آخره، هذه مو مال أبو واحد، هذه مال عموم الناس، عموم الأمة. من يسرق هذه الأموال كمن يتعدى على بيت من البيوت، لا فرق في ذلك. والذي يتاجر بها ويسوقها أيضا مثل ذلك الإنسان الذي يسوق لي سارق الذهب أو سارق الحاجات من البيوت. وهذه المشكلة يبتلى بها الكثيرون، يعني مسألة التهريب ومسألة سرقة أموال الدولة، يعني هذا يجيب معدات من المؤسسة الفلانية، من الشركة الفلانية اللي هي من شركات الخدمة العامة، زين ويجيبها وهذا يبيعها إلى يصرفها إلى أو مثلا يسرق سيارة وهذا فرضا مثل ما يقول يفسخها ويبيعها أجزاء ويبيع معداتها وما إلى ذلك. السرقة حرام سواء كانت تتعلق بالحق المال للأمة، سواء كانت تتعلق بالحق العام للأمة، أو كانت تتعلق بالحق الخاص. ما يحق لك أن تشتري حاجة إذا شنو كنت تعرف أنها مسروقة. إذا ما تعرف هيك هذا فرض آخر، وما يجب عليك همات أن تسأل هذا الشخص هذه الحاجة مسروقة ولا مالتك. لا، اليد إمارة الملكية. لكن إذا أكو إمارات وأنت تعرف مرة هالقطعة مبينة مثلا مال مؤسسة الدولة، أو تعرف أن هذا الرجل هذه شغلته يسرق هذه الأمور ويبيعها من البيوت فرضا، يعني إذا كنت تعرف، أو لا واحد سارق له متجاوز له على بيت ويريد يبيعه لك هو مال شخص آخر. النبي صلى الله عليه وآله يقول: ومن اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فهو كمن سرقها في عارها وإثمها. والحمد لله رب العالمين.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ تقوية العلاقة مع الإمام صاحب العصر والزمان عليه السلام من خلال النظر بالقضية المهدوية. ونقصد بالنظر هنا التفكر والتمعن والتأمل، بالإضافة إلى التسلح بالثقافة المهدوية الرصينة. نتعرف على تفاصيلها عقيدة وتاريخا ومستقبلا، وكذلك علينا أن نتعرف على الشبهات وردودها. فقد كتب في هذه القضية المباركة ما يزود القارئ والباحث مادة علمية تغنيه خير غناء. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان.
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمانة الأمان، هذا آخر
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية مطلقة طلبه، يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته، فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر، فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية له عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه: كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب وعبد الدنيا وتاجر الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كذب، ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به. أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، وأعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحب وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. مستمعينا الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
وقصورها من خالص العقيان، سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لمواجهة التهديد الإسرائيلي في المنطقة. الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد بأغلبية ساحقة حق الفلسطينيين بتقرير المصير. معارك ضارية شمال كردفان ودعوة أممية لإغاثة النازحين السودانيين. أهلا بكم. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الجرائم الإسرائيلية في غزة وهجمات هذا الكيان على لبنان، مطالبا بتحرك جاد من دول المنطقة والمجتمع الدولي لمواجهة تهديد الكيان الصهيوني، وذكر بقائي باستمرار عمليات القتل والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة من خلال القصف المستمر ومنع وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدا مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة في هذا المجال. واعتبر بقائي أن أمريكا والداعمين الآخرين سياسيا وعسكريا للكيان الصهيوني شركاء ومتواطئون معه في إبادة الفلسطينيين والجرائم الأخرى التي يرتكبها في فلسطين المحتلة ولبنان وسوريا. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يؤكد